أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم
صل على محمد. كان الكلام ولا يزال في جريان الأصول المنجزة في أطراف العلم الإجمالي، والغرض من الدخول في هذه المسألة هو معرفة هل استصحاب عدم الاتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثانية يجري أو لا. فإنه في فرض العلم بترك سجدة مرددة بين الركعة الثانية والركعة الأخيرة وعدم جريان قاعدة التجاوز في طرفي هذا العلم، تصل النوبة إلى الاستصحاب، والاستصحاب أصلا منجز. فإن الاستصحاب يقول المصلي كان يعلم بأنه لم يأتي بسجدتي الركعة الثانية والأخيرة، ولو حال القراءة في الركعة الأولى. الآن يشك، هل ترك السجدة الثانية من الثانية؟ هل ترك السجدة الثانية من الأخيرة؟ يقين سابق، شك لاحق، لا تنقض اليقين بالشك. والنتيجة المترتبة على لا تنقض اليقين بالشك أن تبني على عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الثانية، ويترتب على ذلك وجوب القضاء. وأن تبني على عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الأخيرة، ويترتب على ذلك التدارك، بناء على أن السلام الذي وقع ليس مخرجا من الصلاة. إذن الاستصحاب الجاري في الطرفين استصحاب منجز. فهل العلم الإجمالي بعدم ترك إلا سجدة واحدة، أو قال العلم الإجمالي بأنني جئت بسجدتين في ركعة مرددة بين الثانية والأخيرة يمنع من جريان الاستصحاب الذي هو أصلا منجز في طرفيه أو لا؟ إنما دخلنا في جريان الأصول المنجزة في أطراف العلم الإجمالي لكي نعرف حكم هذا العلم الإجمالي. يجري فيه الأصل المنجز وهو استصحاب عدم الاتيان بالسجدة أو لا؟ وقلنا أمس جملة من الأعلام، ومنهم الشيخ الأنصاري والشيخ النائيني رحمة الله تعالى عليهما، قالوا بعدم جريان الأصول المنجزة في أطراف العلم الإجمالي. ويوجد في وجه منع الجريان تصور. التصور الأول هو التصور الثبوتي، وهو الموجود في كلمات المحقق النائي. المحقق النائي يقول لا يمكن التعبد بالاستصحاب في أطراف هذا العلم. فهناك محذور من الثبوتي، وفي هذا المحذور الثبوتي توجد تقريبات ثلاثة. التقريب الأول أن يقال جريان الاستصحابين في الركعتين يثبت وجوب الجمع بين التدارك والقضاء، بينما العلم الإجمالي بالإتيان بسجدتين من إحدى الركعتين يثبت وجوب قضاء أو تدارك سجدة واحدة. إما يجب القضاء بسجدة واحدة أو يجب التدارك بسجدة واحدة، وهناك تضاد بين وجوب الجامع وبين وجوب أحد الطرفين فقط. التقريب الثاني أن يقال معنى حجية الاستصحاب في الركعتين أن الشارع اعتبر المصلي عالم بأنه ترك السجدتين في الركعتين، وهذا يتهافت مع العلم بأنه لم يترك إلا سجدة واحدة. التقريب الثالث هو أن جريان الاستصحابين في الركعتين له أثر يتنافى مع أثر العلم بعدم ترك أكثر من سجدة واحدة. وقد تقدم سابقا التعليق مفصلا على هذه التقريبات الثلاثة، وانتهينا إلى عدم تمامية تقريب منها، فلا يوجد محذور ثبوتي في التعبد بجريان الأصول المنجزة في أطراف العلم الإجمالي، وبالتالي في محل بحثنا لا يوجد محذور ثبوتي في أن يعبدنا الشارع بجريان الاستصحاب، استصحاب عدم الإتيان بالسجدة في الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة، وإن وجد عندنا علم بأن المصلي لم يترك إلا سجدة واحدة. التصور الثاني للمانع هو التصور الإثباتي، وهو الموجود في كلمات الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. الشيخ الأنصاري يقول يوجد عندنا محذور في نفس دليل حجية الاستصحاب يمنع من جريان الاستصحاب ولو كان منجزان في أطراف العلم الإجمالي، وذلك لأن دليل الاستصحاب يوجد فيه فقرتان. الفقرة الأولى لا تنقض اليقين بالشك، الفقرة الثانية ولكن انقضه بيقين آخر. لو كنا والفقرة الأولى سوف نقول لا يوجد محذور في جريان استصحاب عدم الاتيان بالسجدة في الركعة الثانية واستصحاب عدم الاتيان بالسجدة في الركعة الأخيرة، لأن الشك في الاتيان بالسجدة في الركعتين مسبوق بيقين متعلق بعدم الاتيان بالسجدتين. لا تنقض اليقين بالشك. يقول حال القراءة كما مثلنا سابقا أنت تعلم بأنك لم تأتي بالسجدة الثانية من الركعة الثانية، الآن تشك، لا تنقض اليقين بالشك، ابني على أنك لم تأتي. كذلك في حال القراءة أنت تعلم بأنك لم تأتي بالسجدة الثانية من الركعة الثالثة والأخيرة فيما لو كان يصلي مغرب، الآن بعد أن سلمت تشك، جئت بالسجدة أو لا، لا تنقض اليقين بالشك، ابني على أنك لم تأتي بها. فلو كنا والفقرة الأولى ما عندنا شيخنا الجليل أي مشكلة في إجراء الاستصحاب في الركعتين، ولكن هناك مشكلة بسبب الفقرة الثانية ولكن انقضه بيقين آخر، فإن هذه الفقرة تقول إذا كان عندك يقين سابق فوظيفتك ألا تنقض هذا اليقين
إلا بيقين،
إلا إذا حصل لك يقين آخر. والعلم الإجمالي يقين أو مو يقين؟ فيكون ناقضا للعلم السابق. فلو كنت أعلم حال القراءة، لنغير المثال، أني لم أأتي بالسجدة الثانية من الركعة الثانية وبالسجدة الثانية من الركعة الأخيرة، ثم علمت بأنني كما هو محل البحث جئت بإحدى السجدتين، فإن علمي هذا علم على خلاف العلم السابق. العلم السابق يقول أنت لم تأتي بالإثنتين، بينما هذا العلم الذي حصل لاحقا يقول لي لست لم تأتي بالسجدتين، أنت جئت بسجدة واحدة، فقط أنت لم تأتي بسجدة واحدة. فإذن عندنا يقين يخالف اليقين السابق فيكون ناقضا له، وبمقتضى الفقرة الثانية يجوز على ضوء هذا اليقين أن نرفع اليد عن اليقين ولكن انقضه بيقين آخر، فيقع التهافت بين الفقرة الأولى والفقرة الثانية. الفقرة الأولى تقول إذا علمت بتارك سجدة من ركعتين بإمكانك أن تجر الاستصحاب في الركعتين، بينما الفقرة الثانية تقول ليس بإمكانك أن تجري استصحاب في الركعتين، لأن علمك بأنك جئت بإحدى السجدتين ناقض لعلمك بأنك تركت بأنك لم تأتي بالسجدتين. ما أدري لعل المثال عبارة ليست دقيقة، أعيد، في فرض كون المكلف يعلم بأنه لم يأتي بالسجدتين قبل الركعتين، ثم بعد الركعتين حصل له علم بأنه ترك سجدة واحدة فقط وجاء بالأخرى، هنا مقتضى الفقرة الأولى يجري الاستصحاب في الركعتين، ومقتضى الفقرة الثانية لا يدري الاستصحاب لوجود يقين لاحق يناقض اليقين السابق فيقع التهافت. لكن أين يقع التهافت؟ يقع التهافت في الشبه المقرونة بالعلم الإجمالي، سواء كانت الأصول التي سنجريها الاستصحاب الذي سنجريه مثبت للتكليف أو كان نافيا له. هذا هو المحذور الإثباتي من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي. وإذا تم هذا المحذور سوف نقول يا شيخ علي استصحاب عدم الاتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثانية لا يجري، لأنه يعارضه استصحاب عدم الاتيان بالسجدة الثانية من الركعة الأخيرة. هكذا أو نقول لا، لأن الدليل الدال على حجية الاستصحاب متهافت في هذا الفرض مجمل، متهافت مجمل. فإذا صار متهافت مجمل ما لديش يقصد المولى، يقصد نجري استصحاب أو لا نجري استصحاب. لا يجري الاستصحاب لأن دليل حجية الاستصحاب قاصر عن الشمول مو للمعارضة. المعارضة هذه نتحدث عنها بعد أن يتم المقتضي، نقول المقتضي تام ولكن يوجد مانع وهو التعارض. إشكال التهافت يقول المقتضي مو تام ودليل حجية الاستصحاب مو شامل. وإذا كان المقتضي ليس تاما بعد لا تصل النوبة إلى التعليل بوجود المعنى. هذا التصور للمانع من جريان الاستصحاب المنجز في أطراف العلم الإجمالي يتوقف على ثبوت أمور ثلاثة كما ذكر السيدان الجليلان السيد الروحاني صاحب المنتقى والسيد الصادر رحمة الله تعالى عليه. الأمر الأول أن نقول دليل حجية الاستصحاب منحصر في الدليل الذي توجد فيه الفقرتان معا. بعبارة أخرى ما عندنا دليل على حجية الاستصحاب إلا دليل واحد أو دليل متعدد وفيه لا تنقض اليقين بالشك وأيضا ولكن انقضه بيقين آخر. حينئذ نقول حيث أن دليل حجية الاستصحاب منحصر في هذا الدليل المشتمل على هاتين الفقرتين واشتماله على هاتين الفقرتين يجعله متهافت في مورد العلم الإجمالي فلا يمكن أن نقول بحجية الاستصحاب في موارد العلم الإجمالي. أما إذا وجد عندنا نوعان من الأدلة، قسم توجد فيه الفقرة الثانية وقسم لا توجد فيه الفقرة الثانية، سنقول حينئذ التهافت يكون خاصا بالقسم الأول الذي فيه الفقرتان، وأما القسم الثاني فلا معنى للقول بالتهافت فيه، وحيث أنه مطلق فيتمسك بإطلاقه ويقال بجريان الاستصحاب حتى في موارد العلم الإجمالي. غايته إذا كان الاستصحاب ينفي التكليف يقع التعارض يوجد مانع، أما إذا كان ما ينفي التكليف فلا يوجد تعارض ولا يوجد مانع ويجري. إذا كان ينفي التكليف نقول لا يمكن أن يجري الاستصحاب في الطرفين لأنه ترخيص في المسألة في ترك التكليف المعلوم بالإجماع. لا يمكن أن يجري في أحد الطرفين دون الآخر ترخيص بلا عفوا ترجيح بلا مراجع. أما إذا كان منجل نقول يجري في كلا الطرفين من دون أن يلزم ترخيص في المفسدة، بل جريانه في الطرفين موافق للاحتياط وليس فيه ترخيص في المفسدة. واضح؟ لأن الأصل منجز. إذا علمت بوجوب فعلا ثم بعد ذلك علمت بأن أحدهما نسخ وقلنا في جريان استصحاب عدم النسخ، هنا لا يوجد محذور في إجراء استصحاب عدم النسخ في الطرفين وإثبات وجوب الإتيان بالفعلين لأنه لا يوجد فيه ترخيص في المفسدة، ترك امتثال حكم إلزامي، بخلاف ما لو كنا نعلم بأنهما مباحين ثم علمنا بأن أحدهما نسخت فيه الإباحة وأثبت حكم إلزامي. هنا هل يمكن أن نجري استصحاب عدم الناس في الطرفين ونرتب على ذلك جواز ترك الفعلين؟ هنا يأتي محذور الترخيص في مخالفة الحكم الإلزامي الذي نعلم بثبوته، فلا يمكن أن يجري استصحاب في الطرفين، لا يمكن أن يجري في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. إذن الأمر الأول الذي يتوقف عليه هذا المحذور الإثباتي أن يكون دليل الاستصحاب منحصر فيما توجد فيه الفقرتان، أما إذا كان يوجد دليل لا توجد فيه الفقرتان لا مانع من التمسك بإطلاقه لموارد العلم الإجمالي. السيد الصادر رحمه الله قال وحيث أنه يوجد عندنا أدلة تدل على حجة الاستصحاب لا يوجد فيها فقرة ولكن أنقضه بيقين آخر، فهذا المحذور الإثباتي غير تام من هذه الجهة وأغلق البحث. أما السيد الروحاني فقال لا يكفي هذا المقدار، بل لابد أن نلاحظ لسان فقرة ولكن انقض اليقين بالشك، وذكر فيها احتمالان، وذكر فيها احتمالين وانتهى إلى أنه على أحد هذين الاحتمالين وإن وجدت أدلة لا يوجد فيها الفقرة الثانية إلا أنه التهافت يسري إليها، ونحن الآن لا نريد أن ندخل فيما ذكره السيد الروحاني رحمه الله، فقط ذكرته تشويقا لكم لتراجعوا. راجعوا بارك الله فيكم. زين، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يبتني عليه هذا التقريب هو القول بسراية العلم الإجمالي من الجامع إلى الفرد. نحن في محل القار عندنا علم سابق بعدم الإتيان بالسجدتين، وهذا علم تفصيلي صحيح أم لا؟ هذا العلم التفصيلي يتعلق بالجامع عنوان أحدهما أو يتعلق بالفرد؟ يتعلق بالفرد. أعلم بأنني لم أأتي بالسجدة الثانية من الركعة الثانية، هذا متعلق بجامع أو فرد؟ علم السابق شيخ أحمد، شيخ أحمد علم السابق حال القراءة بأنني لم أأتي بالسجدتين هذا علم تفصيلي أو إجمالي؟ أحسنت، إحنا نتكلم عن هذا العلم السابق. هذا العلم السابق تفصيل يتعلق به السجدة في الركعة الثانية والسجدة في الركعة الأخيرة. علم تفصيل يتعلق بالفرد بالطرفين، بينما علم الإجمالي الذي حصل بعد السلام علمي بأنني تركت سجدة واحدة فقط وجئت بسجدة واحدة من هاتين السجدتين فقط، يعني من السجدة الثانية من الثانية والثانية من الأخيرة. هذا العلم علم يتعلق بالفرد أو بعنوان أحدهما؟ بعنوان أحدهما. فهنا يأتي هذا السؤال يا شيخ علي، ركز بارك الله فيك. علمي بعنوان أحدهما في العلم الإجمالي اللاحق يسري إلى الفرد إذا كنت أعلم بأنني أتيت في إحدى السجدتين، هذا عنوان الأحد. فهل أنا أعلم بالفرد الذي جئت به أو لا؟ لا أعلم بالفرد الذي جئت به، أنا أعلم بعنوان أحدهما الذي ينطبق على الفرد الذي جئت به وينطبق على الفرد الآخر. هذا السؤال يمكن طرحه بعبارة أخرى، إذا علمت بعنوان إجمالي ينطبق على أحد فردين، هل العلم يسري من عنوان أحدهما، هذا العنوان الانتزاعي العنوان الإجمالي، إلى الفرد الواقعي الذي جئت به أو لا؟ لا يسري، يقف عند الجامع. إذا قلنا العلم الإجمالي يسري، مو تفصيل، لا يسري، لكن لا يسري إليه بحد. أنا إذا علمت بالإتيان بإحدى السجدتين في الواقع، أنا أعلم بالواقع الذي جئت به الفرد، ولكنه مردد، الرؤية ليست رؤية واضحة بحيث يكون متميز كما في العلم التفصيل. إذا قلنا بالسراية، هنا يأتي إشكال التهافت، لأنه صار متعلق العلم بالإتيان بالسجدة نفس متعلق العلم بعدم الإتيان بالسجدة. هناك أعلم بعدم الإتيان يتعلق بالفرد يسري، هو تعلق بالفرد، والعلم بالإتيان بأحد أيضا يسري إلى الفرد، فيكون نفس الفرد اللي في الواقع أعلم بأنني لم أتي به والآن أعلم أنني ماذا جئت به، فيتحقق عنوان الناقض، يصير هذا ناقض لهذا، فيمكن نجي نطبق الفقرة الثانية من الرؤية، ولكن انقبه بيقين آخر لأن هذا ناقض لهذا. هنا صحيح يقول ما يمكن تطبيق دليل استصحاب، لأن دليل استصحاب يقول لي لا تنقض اليقين إلا إذا وجد يقين آخر يناقضه ينقضه، والآن أنا عندي في موارد العلم الإجمالي يقين آخر ينقضه باعتبار أن العلم يسري من الجامع إلى الفرد. أما إذا قلنا بعدم السراية، العلم السابق متعلق بالفردين، بينما العلم اللاحق الإجمالي فقط متعلق بعنوان أحدهم، كيف يكون هذا ناقضان لذاك مع أن المتعلق مختلف؟ فإذا قلنا بعدم السراية لا يكون العلم الإجمالي ناقض، ما نقدر نقول ولكن انقضه بيقين، مقصد باليقين الأعام من التفصيل والإجمالي، لأن الإجمالي ليس ناقض، عندنا قرينة عقلية تقيد كلمة اليقين وتجعله خاصا باليقين التفصيلي، لأن اليقين التفصيلي هو الناقض فقط وفقط. وذكر جملة من الأعلام، وحيث أننا نقول العلم الإجمالي يقف عند الجامع لا يسري إلى الأفراد، ف فلا يمكن أن نطبق، ولكن أنقضه بيقين آخر على العلم الإجمالي ونجعله خاص بالعلم. الأمر الثالث، الآن انتهى الوقت ولكن أذكره سريعا حتى نبدأ غدا في الفرض الثاني من فرض المسألة الثالثة. نريد أن نطوي ونجتاز هذه المسألة فقد توقفنا عندها كثير. الأمر الثالث ما هو؟ التمسك به ولكن انقضه بيقين آخر لإثبات التهافت في مورد العلم الإجمالي يبتني على أن يكون الأمر في انقضه بيقين آخر أمر تعبدي. الشارع في مقام التعبد ويقول هكذا، أنا أعبدك باليقين السابق إلا إذا حصل عندك يقين
لا
فأنا أعبدك مطلقاً برفع اليد عن اليقين السابق باليقين. هنا إذا كان في مقام التعبد نلاحظ كلمة اليقين في العرف واللغة ماذا تعني؟ هل هي خاصة باليقين التفصيلي أو تشمل اليقين خاصة بالعلم التفصيلي أو تشمل العلم؟ فإذا كانت شامل العلم الإجمالي سوف نقول هناك تهافت في موارد العلم الإجمالي، ولكن عبارة ولكن انقضه بيقين مثل ليست في مقام التعبد، هي في مقام الإرشاد إلى حكم العقل. هي تقول ما دمت أنت متيقن بحدوث شيء فلا ترفع اليد عن يقينك لمجرد وجود شك وشبهة. نعم العقل يقول لك لو حصل عندك علم يناقض علمك السابق حينئذ ترفع اليد عن الفقرة في مقام الإرشاد إلى ما يقرره العقل، فيما لو وجد يقين ناقض لليقين السابق. فإذا كانت الفقرة إرشادية وهذا نقطة مهمة، إذا كانت إرشادية لحكم العقل بعد ما ينبغي نلاحظ الألفاظ الواردة في الفقرة، مثلا لاحظ كلمة اليقين هل هي تطلق في العرف على ما يشمل العلم الإجمالي ولا لا؟ لأنه ليس المقصود هنا إلا بيان ما إلا الإرشاد عفوا إلى ما يقتضيه العقل، فينبغي أن نرجع إلى عقولنا نحن نلاحظ مرتكزاتنا العقلية لنتأمل فيها ونلاحظ هل مرتكزاتنا العقلية تقول لنا كل علم ناقض كل يقين ناقض ولو كان إجمالي أو لا؟ المرتكزات العقلية تقول الناقض فقط اليقين التفصيل. وإذا تأملنا في مرتكزاتنا العقلية نجد أن متعلق العلم الإجمالي غير متعلق العلم التفصيل، وأيضا العلم الإجمالي بأنني جئت بسجدتين من إحدى الركعتين الثاني والأخيرة ما إلى أي أثر، يناقض علم السابق بعدم الإتيان بالسجدتين. أي أثر يترتب على علمي بأنني تركت سجدة واحدة فقط من هاتين الركعتين مع عدم تشخيصي لتلك السجدة؟ يا أثر يترتب، هل يترتب جواز ترك الثنتين؟ قلنا هذا الخلاف العلم الإجمالي بتابع إحداهما. يترتب جواز ترك إحداهما بعينه ترجيح بلا مرجح، يترتب جواز ترك إحدى السجدتين المرددة، الفرد المردد يقولون لا هوية له ولا ماهية، ما إلى تحقق الوجود في القاعدة يساوق تشخص. إذن هذا العلم الإجمالي بحسب مرتكزاتنا العقلية ليس ناقض لليقين التفصيل السابق، فلا يكون ناقضا. إذا لم يكن ناقضا لا مانع من جريان الاستصحاب في طرفي العلم الإجمالي، إلا إذا وجد محذور الترخيص في المفسدة القطعية، وهذا المحذور موجود في الأصول الترخيصية وليس موجودا في الأصول التجيزية. النتيجة إلى هنا مشايخنا الكرام هي أنه لم تتم المحاولة الثانية التي تريد أن تمنع جريان استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثانية والأخيرة، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ الأنصاري يمانع من جريان أن حصل استصحاب لجميع الأصول.